أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية،
نسير بسيرهم حتى النهاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في سلسلة قدوات نتحدث اليوم عن الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه. قالوا في الإمام أبي حنيفة: كان أبو حنيفة آية، كذا قال ابن المبارك. وقال الإمام الشافعي فيه: الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه. وقال مكي بن إبراهيم: كان أبو حنيفة أعلم أهل زمانه. وقال عالم يجب على أهل الإسلام أن يدعوا الله لأبي حنيفة في صلاتهم. هو النعمان بن ثابت الإمام الأعظم، ولد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في سنة 80 في خلافة عبد الملك ابن مروان بالكوفة، وذلك في حياة جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وكان من التابعين لهم إن شاء الله بإحسان. وصح أنه رأى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه إذ قدمها أنس رضوان الله عليه، يعني قدم إلى الكوفة. آخر الصحابة موتا على الإطلاق توفاه الله تعالى سنة 110 للهجرة. فالإمام أبو حنيفة ولد سنة 80 للهجرة، فالمتوقع أنه رأى عددا من الصحابة، وقد صح وهو قال بأنه رأى سيدنا أنس بن مالك رضوان الله تعالى عليه، ذلك لأن سيدنا أنس نزل بالبصرة، والبصرة قريبة من الكوفة، فمتوقع أن سيدنا أنس بن مالك مر على الكوفة وأبو حنيفة في الكوفة فرآه. وقد قال سيدنا أبو حنيفة بأنه رأى أنس بن مالك، معناها يكون الإمام الأعظم أبو حنيفة من التابعين، فينال بذلك بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وثناء النبي صلى الله عليه وسلم على جيل التابعين، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، يعني أفضل الأجيال التي مرت على الأرض جيل عاصر ورأى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، يعني التابعون. وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه كان من التابعين: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كان أبو حنيفة حسن الوجه واللحية، حسن الثياب عطرا. مر معنا بأن الإمام مالك رضوان الله تعالى عليه كان أيضا يعتني بثيابه عناية كبيرة. الإمام الشافعي كان فقيرا فكانت يقتصد في ثيابه، ثيابه بسيطة. الإمام أبو حنيفة ثري، سيمر معنا بعد قليل، كان تاجرا سيدنا الإمام أبو حنيفة، فكان يعتني بثيابه، كان حسن الثياب عطرا. في إشارة بأنه لا بأس عليك أن تعتني بثوبك وتعتني بشكلك وتعتني بمنظرك، بل إن الله عز وجل جميل يحب الجمال، لكن المطلوب أن يكون ذلك من الحلال، وأن لا يصرفك ذلك عن واجبات كبيرة. كان أبو حنيفة حسن الوجه واللحية، حسن الثياب عطرا، شديد الذب عن حرمات الله. إذا كان هناك أمر حرام، إذا كان في حرمات لله، فكان أبو حنيفة شديد الدفاع عنها، مجانبا لأهل الدنيا. الصاحب يا أيها الإخوة هو كلمة السر في صلاح الصالحين وفي فساد الفاسدين. لم يكن الإمام أبو حنيفة، مع أنه تاجر ومع أنه ثري، لكن لم يكن يخالط أهل الدنيا، بمعنى الناس الذين عاشوا للدنيا وحسب. هناك أناس يقول بأنه يحيى من أجل بطنه، هناك أناس يقول بأنه يحيى من أجل أن يذهب سيارين، بيقول لك أنا عايش بس عشان عيش سيارين. هناك إنسان عايش من أجل فقط أن يقضي شهوة فرجه، هناك إنسان عاش في هذه الحياة يريد أن يصل إلى منصب مادي في هذه الدنيا، هذا من أهل الدنيا. الإمام أبو حنيفة مع أنه كان ثريا، لكنه كان مجانبا لأهل الدنيا، شديد الخوف من الله تعالى. وهذا أمر متكرر في العلماء أيها الإخوة، أنهم يخافون الله عز وجل. على قدر علم المرء يعظم خوفه، كلما كان عالما أكبر كلما كان خوفه أكبر، وعكسه بعكسه، على قدر علم المرء يعظم خوفه. فلا عالم إلا من الله خائف، فآمن مكر الله بالله جاهل، وخائف مكر الله بالله عارف. فالإمام أبو حنيفة كان شديد الخوف من الله تعالى، طويل الصمت، دائم الفكر. هذه جاءت أيها الإخوة في وصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم الصمت، طويل السكت، متواصل الأحزان. إذا رأيت الإنسان مكثارا، مهذارا، ثرثارا، فاعلم بأنه أحمق. إذا رأيت الإنسان مكثارا، مهذارا، ثرثارا، فاعلم بأنه أحمق. العقلاء صمتهم طويل، صمتهم أكثر من كلامهم، والحمقى كلامهم أكثر من صمتهم، والعاقل يفكر ثم يتكلم، والأحمق يتكلم ثم يفكر. والكلمة ما دامت في داخلك فأنت ملكها، فإذا خرجت منك ملكتك. كان أبو حنيفة طويل الصمت، دائم الفكر، لم يكن مهذارا ولا ثرثارا. إن سئل عن مسألة عنده منها علم أجاب فيها، صائنا لنفسه ودينه، مشتغلا بنفسه عن الناس، لا يذكر أحدا إلا بخير. ما بيعد إذا جلست مع الإمام أبي حنيفة لا يكلمك عن الآخرين، هذا فعل وهذا ترك وهذا اجتهد وهذا قصر، مشتغلا بنفسه عن الناس. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، لا يذكر أحدا إلا بخير. يا أيها الإخوة، يا أيها الشباب، يا أيها الأخوات، ونحن ندرس القدوات، نحن رجاؤنا من الله عز وجل أن يعلق قلبك بواحد من هؤلاء حتى تعمل عمله فتلحق برتبته. درب نفسك ألا تتكلم عن الناس إلا بخير، درب نفسك ألا يذكر أناس أمامك بشر، درب نفسك أن تشتغل بعيبك عن عيوب الناس. عن بشر بن يحيى قال، سمعت ابن المبارك يقول، ما رأيت رجلا أوقر في مجلسه ولا أحسن سمتا وحلما من أبي حنيفة، ولقد كنا عنده في المسجد الجامع فوقعت حية من السقف في حجره فما زاد على أن نفض حجره فألقاها، وما منا أحد إلا هرب. يعني اللي قاعدين لما نزلت الحية، يبدو من سقف المسجد، سقف قديم فيه أخشاب، نزلت حية، قال ما زاد أبي حنيفة إلا أن نفض ثوبه فمشت الحية. أما الجالسون في الحلقة كلهم هربوا. كان مجلسه في مجلسه هيبة ووقار، ما رأيت رجلا أوقر في مجلسه ولا أحسن سمتا وحلما من أبي حنيفة. هلأ درب نفسك يا أخ ما تكون خفيف، يعني تجد بعض الناس عنده خفة زائدة، يعني إذا إنسان قال له نكتة بيضحك بيوصل صوته لآخر المجلس وما عاد يوقف عن الضحك كمان، يعني ماشي الحال. إذا قيلت لك طرفة يعني ابتسم بس بقى ما تفرض ضحك. طيب الآن إذا يعني أصابك شيء يزعجك لا تكن انفعاليا، مرات يزعجك إنسان لا تصرخ لا تزبد لا ترعد، يعني أزعجك خير إن شاء الله يكفيك أن تلتفت بعينك عنه فلا تنظر إليه، ما في داعي صراخ وعياط. درب نفسك أن تكون وقورا. إذا جلست مجلسا لا تكن كثير التنقل والحركات فيه، خلاص اجلس جلسة ولا تتحرك فيها إلا يعني إن تعبت تعبا شديدا. أما قالوا في علامات للأحمق في علامات للعاقل، قالوا من علامات الأحمق كثرة الالتفات. إذا رأيت إنسان يمشي في طريق أو يجلس وكل حين يلتفت مرة اليمين مرة يسار مرة فوق مرة بالخلف مرة أمام، اعلم بأنه قليل العقل. الأحمق كثير الالتفات والأحمق كثير الكلام، فدرب نفسك على الوقار. أبو حنيفة نزلت حية نفض الثوب واستمر في الدرس. وعن إسماعيل ابن حماد ابن أبي حنيفة قال لما حثق أبي حماد قراءة الفاتحة، هل عم يحكي حفيده لسيدنا أبي حنيفة، يقول عن إسماعيل ابن حماد ابن أبي حنيفة قال لما حثق أبي حماد قراءة الفاتحة أعطى أبو حنيفة المعلم 500 درهم. يعني أبو حنيفة حط ابنه عند معلم يعلمه سورة الفاتحة، كان طفل لسه صغير، فلما الولد أتقن سورة الفاتحة أبو حنيفة ثري، أعطى أبو حنيفة لأستاذ ولده 500 درهم شكرا له لأنه علم ابنه سورة الفاتحة. هلا أيها الإخوة هذه الحادثة هذه القصة يعني فيها حديث طويل. هلا مرات إنسان يعلم ابنك صنعة بسيطة فأنت تكرمه أو تشكره أو تثني عليه بمقدار قيمة هذه الصنعة، فإذا علم ابنك صنعة عالية صناعة الذهب يصير شكرك لهذا الرجل أكبر بكثير، يعني أنت تشكر هذا الإنسان بقدر اهتمامك وعظم هذه الصنعة. أبو حنيفة رأى بأن من علم ابنه سورة الفاتحة جدير بأن يقدم له 500 ليرة فضة 500 درهم، أنه علمه الفاتحة، الفاتحة شيء كبير، القرآن شيء عظيم. سامحوني يا أخوان مرات أخ بيسجل ابنه بدورة قرآن، صار له 5 سنين الولد بدورة قرآن، ما بيخطر على بال الأب أنه أنا لازم أقدم أي شيء لهذه الدورة على الإطلاق. ابنه صار له 5 سنين بيجي على الجامع وبيعلموه قرآن وبيأخذوه رحل وبيعملوا له مجالس فقه ومجالس تربية ومجالس ذكر ومجالس أدب، يعني أنت ما خطر لبالك أنه أنت لازم تقدم شيئاً؟ قال والله قلت لهم الله يجزيكم الخير. طيب بالمقابل بيبعت ابنه على المسبح، قبل ما يروح الولد بيقول له بابا قديش يعني رسم الدخول تبع المسبح، خد بابا هي 500 مشان فوت المسبح وهي كمان شيء 300 بركي بدك تشتري لك شيء شغلي لمرة واحدة ولمدة ساعتين 800 ورقة. وخمس سنين يرسل ابنه للمسجد، مو لا يدفع شيئا، لا يفكر أن يدفع شيئا. مو في إشارة استفهام يا أخوان كبيرة في هذا الموضوع؟ إذا أرسل ابنه إلى دورة لغة إنجليزية، فورا أصلا هو يسأل، يعني يسأل إنه هذه الدورة قديش رسم يا سيدي؟ إذا قيل له بأنه لا بالمجان، ما بيصدق، ما معقول مجان؟ حتى لو كانت بالمجان، إذا انتهت الدورة لابد أن يحمل هدية للمدرس، للإدارة. يا أخوان هذا أمر في مشكلة عند المسلم، عند المسلم يعني عندنا في مشكلة عندك، إذا أنت لم تشعر بأنك ملتزم بشيء تجاه القرآن الكريم، بأنك ملتزم بشيء تجاه المسجد. من زمان الحمد لله ما عاد الآن موجودة، يعني كان في بعض الناس إذا عنده بالبيت كرسي انكسرت رجل من ثلاث رجل الأربع رجلين، أحسن ما يكبه بيقول حطه بالجامع. يعني كرسي له أربع رجلين كسرت واحدة، أحسن ما يكبه بيحطه بالجامع، صدقة على الروح أبوه. أني صدقة هي بدها تجي؟ روح كبه بزبالة هذا الكرسي. كان من زمان يطلع بعلب دواء الغسيل، كاسة بلاستيك، بعض الناس يجيب الكاسة بلاستيك يحطها بالجامع. ليش عم تجيب أوسخ ما عندك لتضعه في المسجد؟ المسجد جدير بأن تضع فيه أفضل ما عندك. عنده تريا يعني مهترية منزوعة، رايح منها ثلاث عيون، بقيان عينتين، واحدة بتشعل واحدة ما بتشعل، قال حطوا لي بالجامع، هي حابب هيك صدقة جارية عن روحي. الجامع هيك جدير أن تضع فيه ما تريد أن ترميه في القمامة؟ هو الأمر ليس يعني معنيا بالكرسي أو بالكأس أو بالتريا، هو الأمر معني بنظرة المسلم في داخله إلى المسجد، نظرة المسلم في داخله إلى القرآن. ذلك يا أخوان الإمام أبو حنيفة في أستاذ علم ابنه سورة الفاتحة 500 درهم، علم ابني شيء كبير. لما رفع كتاب الله عاليا في اعتقاده، هو الأمر مو بالخمسمائة درهم، بس هو لأنه يعتقد بأن القرآن عظيم، لما رفع أمر القرآن في داخله رفعه الله تعالى. وقد ورد في كرم أبي حنيفة وأفضاله أخبار عديدة، من ذلك ما رواه الخطيب بسنده عن قيس بن الربيع قال: كان أبو حنيفة يبعث بالبضائع إلى بغداد فيشتري بها الأمتعة ويحملها إلى الكوفة. هو تاجر موجود بالكوفة، يتاجر بتجارات مع بغداد، فيبيع ويربح فيشتري من بغداد يعني سلعا، قال: ويجمع الأرباح عنده من سنة إلى سنة فيشتري بها حوائج الأشياخ المحدثين وأقواتهم وكسوتهم وجميع حوائجهم، ثم يعطيهم ويقول: لا تحمدوا إلا الله، فإني ما أعطيتكم من مالي شيئا، ولكن من فضل الله علي فيكم. يعني تاجر وبس يصير معه يربح يجمع من السنة للسنة. في بعض المحدثين، والإمام أبو حنيفة هو عالم، في بعض المحدثين بالبلد، في بعض حفاظ القرآن بالبلد، في بعض الفقهاء بالبلد، يروح يشتري له مونة سنة ويهديهم إياها، وإنه ما تحمدوني أنا، هذا فضل الله علي أن أكرمني بأن أقدم هذا الشيء. قال إبراهيم بن سعيد الجوهري: حدثنا المثنى بن رجاء قال: جعل أبو حنيفة على نفسه إن حلف بالله صادقا في عرض حديثه أن يتصدق بدينار، دينار قريب ليرة ذهب، فكان إذا حلف تصدق بدينار، وكان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلها. أبو حنيفة يريد أن يدرب نفسه أن لا يحلف، هو الأحسن يا أخوان ألا يحلف أحد لا صادقا ولا كاذبا. أما الكاذب حرام، وأما الصادق فالأصل أن لا يحلف الإنسان. أبو حنيفة يريد أن يدرب لسانه أن لا يحلف، فعاهد نفسه أنه إن حلف في عرض حديثه بتصدق بليرة ذهب عشان ما عاد يحلف. وكان له عادة كل شيء بينفق على بيته يتصدق مثله، ميسور أبو حنيفة. يعني هالشهر أنفق على بيته 100,000 بيتصدق 100,000، أنفق على بيته 200,000 بيتصدق 200,000، أنفق على بيته 30,000 بيتصدق 30,000. وقد تواتر قيامه بالليل وتهجده وتعبده رحمه الله تعالى. قال يعقوب بن شيبة: حدثني بكر قال سمعت أبا عاصم النبيل يقول: كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته، لكثرة صلاته بالليل وقيامه يقرأ القرآن الكريم ثابتا، يسموه كأنه الوتد، ثابت يعني ما بيتحرك. وروى بشر ابن الوليد الكندي عن أبي يوسف قال: كنت أمشي مع أبي حنيفة إذ سمعت رجلا يقول لآخر: هذا أبو حنيفة لا ينام الليل. يعني أبو حنيفة ماشي مع صديق له، ففي اثنين شباب قاعدين، لما مر أبو حنيفة بيقول واحد للثاني، بيقول له: شايف هذا أبو حنيفة ما بينام بالليل، يعني بالعبادة. فقال أبو حنيفة: والله لا يتحدث الناس عني ما لا أفعل. فكان يحيي الليل صلاة ودعاء وتضرعا. قال: ما معقول الله ألهم هؤلاء الناس يقولوا عني قال أنا ما بنام بالليل، معناته أنا لازم اجتهد فلا أنام الليل. طبعا فكان يعني ما ينام إلا قليلا. وعن القاسم بن معن أن أبا حنيفة قام ليلة يردد قوله تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، ويبكي ويتضرع إلى الصباح. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. يا أخوان، الذي يقرأ في سير الأولياء، في سير العلماء، في سير العباد، في سير من كتب الله تعالى لهم المكان في قلوب الناس والاسم الحسن في الدنيا، وهذا إن شاء الله عز وجل مشعر للاسم الحسن في الآخرة، يجد أن هؤلاء القوم جميعا عندهم مادة من العبادة واضحة، ومادة من العلم واضحة. قرأت كثيرا عن أعلام نبلاء هذه الأمة، فوجدت أن القوم مشتركون بأمرين اثنين: العبادة والعلم. فيا شباب، إذا أردتم أن يكون لكم اسم عند الله عز وجل عاليا، عليكم بالعبادة وعليكم بالعلم. لازم يكون لك نصيب من قيام الليل واضح، صيفا شتاء خريفا ربيعا. لازم يكون لك نصيب من القرآن واضح، لازم يكون لك نصيب من الذكر واضح، لازم يكون لك نصيب من النوافل واضح، من صلاة الضحى، من الصدقات النافلة، من صيام النافلة. لازم يكون لك نصيب واضح في العبادة، ولك نصيب واضح في العلم. بالعلم والعبادة إن شاء الله تعالى ترفع في الدنيا وترفع في الآخرة. قال محمد بن حماد بن المبارك في سيرة أبي حنيفة: قال محمد بن مليح ابن وكيع بن الجراح: حدثنا يزيد بن كميت قال سمعت رجلا ليقول لأبي حنيفة: اتق الله. رجل قال لأبي حنيفة: اتق الله. قال: فانتفض واصفر وأطرق، يعني خفض رأسه، وقال: جزاك الله خيرا، ما أحوج الناس كل وقت إلى من يقول لهم مثل هذا. يا لطيف، أبو حنيفة هو الإمام الأعظم وهو إمام المسلمين، ورجل عادي يعني ما له ذكر في التاريخ ذكرا له باع، قال له: اتق الله يا أبو حنيفة. خاف أبو حنيفة، قال: انتفض واصفر وأطرق، وقال: جزاك الله خيرا، ما أحوج الناس كل وقت إلى من يقول لهم مثل هذا. هلا في ناس واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم، ما بيرضى. شو اتق الله؟ روح شوف حالك احسن ما تحكي علينا، روح حكي عن حالك. اما العلماء يرون الامر بانهم موضع النصيحه، وهم جديرون بان ينصحوا وان يستجيبوا لهذه النصيحه. للحديث عن ابي حنيفه ايها الاخوه تتم ان شاء الله تعالى، نتابع فيها ذكر مناقبه وذكر شيء من حياته، لعل الله عز وجل أن يلحقنا بهؤلاء الكرام وهؤلاء الفقهاء وهؤلاء العلماء ويجمعنا معهم في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أنار الله آفاق البرايا.